بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن المناظرة والجدال التي تكره هي المناظرة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فإن الجدال في ذلك يورث الشك، وقد نهى عنه السلف. وأما قال المناظرة في الأحكام والمسائل فهذا مما سار عليه السلف وفعلوه. وقد ذكر نبذة عن ذلك وآثارا من آثار السلف، ثم ذكر كراهية السلف لعلم الكلام وما يتعلق به. فنواصل نقرأ فيه. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، قال: قد بين مالك رحمه الله، هذا الكلام قرأناه لكن نعيده لأجل الإيضاح، فإن مالكا قال: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهون وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، أي من الأحكام والمسائل. قال رحمه الله: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح، هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم. وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال: نحو قول جهم والقدر. والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، أي يكرهون الخوض في علم الكلام. ومعنى علم الكلام مشتق من اسمه، هو مجرد كلام بلا دليل، إن يتكلمون في الأمور الغيبية، يتكلمون فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بأمور اليوم الآخر، يتكلمون فيها بلا دليل، بل اعتمادا على عقولهم وأذهانهم، وهكذا يستمدون ذلك من قواعد وضوابط وضعها الفلاسفة الملحدون. وضعوا قواعد وضوابط للكلام في الأمور الغيبية فيسيرون عليها، فهذا معنى علم الكلام الذي ذمه السلف، والذي سيأتي كلام كثير في النهي عنه، هو علم في أسماء الله وصفاته، وفيما يتعلق بأفعاله من القدر ونحوه، فيما يتعلق بأمور الغيب كأمور اليوم الآخر، يتكلمون فيها بلا دليل بلا حجة، وإنما بما تنتجه عقولهم. وأيضا سيرا منهم على قواعد أخذوها من كلام الفلاسفة الملحدين الفلاسفة الكفار، فإنه نشأ بعد ذلك في المسلمين فلاسفة يدعون الإسلام، ولكن أصل الفلسفة وهذا العلم هو من علم اليونان من علم الكفار. فما لهؤلاء إليها وتركوا الأدلة، وتاه كثير منهم، حتى إن فخر الدين الرازي يقول في آخر حياته، وهو كان من كبار أذكياء العالم، قال: لقد طفت المعاهد وكلام أهل الكلام فلم أرى أيسر وأسلم طريقا من القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت أنه على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأنفي وأقول ليس كمثله شيء. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كان يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى إن جمعنا فيه قيل وقالوا. وصلوا إلى الحيرة، وصلوا إلى الاضطراب، حتى كان أحدهم لا يستطيع أن يجزم بشيء، ليس هناك عنده شيء يعتقده ويجزم به بسبب الضلال الذي دخل عليهم من علم الكلام. حتى قال الشهرستاني وهو معدود من العلماء: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نتحيروا. أجابه بعض العلماء فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما خاب من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فالآن ابن عبد البر يذكر تحذير السلف من هذا العلم، هذا علم خطير، يبقى الإنسان يفكر في أمور العقائد بعقله، يسترسل فيها، يأخذ بما ذكره الفلاسفة وأهل الكلام ويهمل الأدلة، هذا سيضل إلا أن يتداركه الله برحمته. الجويني الذي لقب بإمام الحرمين تاب من علم الكلام في آخر حياته وندم واعترف بالضلال الذي كان عليه، وأنه قال: والله لقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وراء ظهري ودخلت في الذي نهوني عنه، أي من علم الكلام، والآن الويل لابن الجويني إن لم يتداركني ربي برحمته. وجعل يبكي وهو في سياق الموت ويقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي أنه كان في حال حياته في دخول علم الكلام يدقق ويفصل ويذكر القواعد والضوابط من علوم الفلاسفة، فلما مات قال: مت على عقيدة العجائز، عقيدة سليمة من القرآن والسنة. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله فصلا نافعا في شرح الطحاوية في تحذير السلف من هذا العلم، وأن أهله وصلوا إلى أقوال شنيعة كفرية لم يتصور العلماء أن تصدر من أحد يدعي الإسلام، كما سيذكر ابن عبد البر في آثار. حتى ذكر ابن أبي العز عن بعضهم أنه دخل عليه بعض العامة، هو محسوب من كبار علماء المتكلمين، فقال له: ماذا تعتقد؟ هذا العالم يسأل العامي، يقول له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت جازم بذلك، منشرح الصدر له؟ قال: نعم. فجعل ذلك المتكلم يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: والله لا أدري ما أعتقد. يعني حصل عندهم حيرة، تاهوا بسبب التوسع في علم الكلام. يأتي إنسان يتوسع في القدر ويوسوس فيه، لماذا؟ وإذا كان هذا قد فرغ الأمر، الله تعالى قد كتب هذا شقي وهذا سعيد، إذن لماذا أتعب؟ لماذا أعمل؟ وكيف؟ هل أنا كتبني الله من الأشقياء أو من السعداء؟ ويسترسل في ذلك حتى يضل. ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي يقول السلف فيها: إن النظر فيها كالنظر في عين الشمس، كلما كرر النظر إلى الشمس كلما انكسر بصره. فبعض العلوم كالنظر إلى الشمس، يكفي أن ينظر إليها نظرة يفهمها، فإذا أراد يتعمق فيها ويتأمل أكثر ضل. وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله كلاما حسنا. أهل الكلام هم مبتدعة، أشهرهم أشهر المتكلمين المعتزلة، أشاعرة وطوائف الأشاعرة كالماتريدية وأمثالهم، أيضا عند الجهمية. والآن علم الكلام أشهر من ينتحله ويأخذ به الروافض الذين هم على عقيدة المعتزلة في كثير من الأمور، بل صار يدرس في بعض الجامعات علم الفلسفة، صار مادة مخصصة لبعض الناس، لبعض طلاب الجامعات، فلسفة أو علم النفس، وربما أدخلوه في علم الكلام المذموم. قال رحمه الله: قال: والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، أي أنهم يتكلمون يتناقشون يبحثون في الأمور التي تحتها عمل مسائل أحكام، حيث يبحث ثم يعمل، أما أمور ليس تحتها عمل أمور اعتقاد هذا لا يتوسع فيها. وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة فعلى ما قال مالك، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام، أي للرد عليهم مناقشتهم، فإن بعضهم لا يقنع بالدليل، فيحتاج العالم من علماء السنة أن يناقشه بمثل طريقة ليرده إلى الحق، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، ناظر أهل الكلام بشيء من كلامهم ليفحمهم. إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة أو نحو ذلك أو نحو هذا، يعني يطمع أنه يرد شيء من الباطل، أو يرد إنسانا ضالا عن ذلك الضلال يرد إلى الحق، أو يخشى من شبه تنتشر بين الناس فيحتاج أن يردها ويذكر شيء من الكلام في ذلك، هذا اضطر إليه. قال ابن عيينة: سمعت من جابر الجعفي، وجابر الجعفي كان رافضيا، سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت، أي خشيت أن يهدم البيت علينا من قبح ذلك الكلام الذي يتكلم به، وقال يونس ابن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد، وحفص الفرد هو من المعتزلة، وكان عنده عقيدة الجبر، هو من المعتزلة من المتكلمين. قال فيه الذهبي مبتدع، وقال فيه النسائي صاحب كلام، وكفره الشافعي لأقواله وهو من رؤوس المعتزلة. سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقى بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه، أي فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، جرأة عندهم فيما يتعلق بأمور الغيب. الشافعي يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، كل الذنوب إلا الشرك خير له من أن يلقى بشيء من علم الكلام. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلامة قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال ذكر لي الشافعي رحمه الله كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه، ثم قال لي اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وذكر الساقي أن حسين الكرابيسي قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سل هذا سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله. حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن سفيان قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال سمعت الجارودي يقول مرض الشافعي رحمه الله بمصر مرضة ثقل فيها، فدخل عليه قوم منهم حفص الفرد، كان من أهل مصر ثم قدم البصرة، فكل منهم يقول له من أنا، حتى قال له حفص الفرد من أنا يا أبا عبد الله، قال أنت حفص الفرد لا حفظك الله ولا كلاك ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا محمد بن يحيى الفارسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد. حدثنا خلف قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا سعيد بن أحمد بن زكريا قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له، أي هم الذين اخترعوا مثل هذه المسائل، شغل بها الناس هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، فإذا قلت الاسم هو المسمى أخطأ، وإذا قلت الاسم غير المسمى أخطأ من علم الكلام. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء هي للمسمى وتدل عليه، وليست هي المسمى بعينه وليست غير المسمى. لكن الشافعي كان يستدل بهذا أن هؤلاء من المتكلمين هم وضعوا مثل هذه المسائل. سعيد بن أحمد بن زكريا قال في ابن يونس في تاريخه: تعرف وتنكر، الذي في إسناد هذا الأثر. قال: حدثنا خلف، قال: حد أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الأنماطي وعبيد الله بن إبراهيم الغمري، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: سمعت الشافعية يقول: حكمي في أهل الكلام، هذا حكم الشافعي رحمه الله، أن يضربوا بالجريد، أي صعف النخل، جاء في رواية والنعال، بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، أي يؤخذون على حمار يطاف بهم بين الناس في القبائل في العشائر في القرى، وهم يضربون بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وذكر الساقي عن أبي ثور قال: قلت للشافعي رحمه الله: ضع في الكلام شيئا، أي اذكر فيه بعض الكلام، ألف فيه مؤلفا حتى يستفيد الناس في علم الكلام. فقال: من تردى في الكلام لم يفلح. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، والدغل هو الفساد. وقال مالك: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ وهذا فيه قصة طويلة عن مالك، حين قال له أحد: تناظرني؟ قال: فإن غلبتني قال أتتبعني، قال: وإن غلبتك قال أتبعك، قال: وإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه. قال: إذا جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعنا، فيدع المسلم دينه وكل يوم يأتي بدين جديد لقصد متابعة المتكلمين وأهل المناظرات الباطلة. وذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن شجاع البلخي قال: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذا الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وهو كذبه جماعة من الأئمة، كذبه أبو داود وابن معين وغيرهم، ولعل هذا مما وضعه. قال: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي، وقال له رجل في زفر ابن الهذيل، زفر صاحب أبي حنيفة: أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله، ما أحمقك، ما أدركت مشي ختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وروينا أن طاووسا ووهب بن منبه التقيا، فقال طاووس لوهب: يا أبا عبد الله، بلغني عنك أمر عظيم. فقال: ما هو؟ قال: تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض. قال: أعوذ بالله. ثم سكت. قال: فقلت: هل اختصم؟ قال: لا. قال أبو عمر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، لا يعدونهم من أهل العلم، وإنما العلماء وأهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. فهو فهم ليسوا من أهل العلم. وجاءت فترة على الناس انتشر في علم الكلام، كثرت فيه المؤلفات، وجد من يدعو إليه، وجد ممن ينتسب إلى الإسلام من الفلاسفة، ممن ترجموا علوم اليونان وفلسفتهم. قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن بكر قال سمعت أبا عبد الله محمد ابن أحمد ابن إسحاق ابن خويزمنداد المصري المالكي في بعض النسخ حوار منداد صاد خويزمنداد معروف من علماء المالكية قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا تجوز الإجارات في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، لا يجوز تأجيرها، ومن كان استأجر شيئا منه يفسخ الإجارة. قال وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. قال أبو عمر ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسماء إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، هذا الذي يكون في الاعتقاد في صفات الله وأسماء. وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كلها ونحوه يسلم له ولا يناظر فيه، يعني ما ورد في ذلك نؤمن به سواء كان من المتواتر أو من الآحاد، والتفريق بين المتواتر والآحاد في أمر العقيدة إنه هو طريقة المعتزلة، يقول نؤمن به ونسلم له ولا نناظر فيه، أي لا نجادل فيما يتعلق بهذه الأمور الغيبية وما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن الجدال في ذلك يورث الشك. ثم بعد أن ذكر هذا ذكر كلام السلف في هذا الذي قرره، أن ما ورد من الأدلة في إثبات صفات الله جل وعلا وأسمائه أننا نؤمن به ونسلم له ولا نجادل فيه ولا نتشكك. قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، أمروها أي اقبلوها وخذوها كما جاءت، آمنوا بها على ظاهرها، لا تجادلوا ولا تناظروا فيها فإن ذلك يورث الشك. وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد بن الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، بل هذا قول كل السلف في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر نحو حديث التنزل، أي نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وحديث إن الله خلق آدم على صورته نؤمن بها كلها، نؤمن أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما ورد به الحديث، ولا نتعرض لتكييفه ولا تمثيله ولا شيء من ذلك. وهكذا حديث إن الله خلق آدم على صورته نؤمن به على ظاهره، ولا يقتضي ذلك التشبيه أو التمثيل، لا يقتضي ذلك المساواة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ولا يقتضي هذا الحديث أن وجوههم كالقمر مثل القمر، لكن المراد في جمالها وبهائها. فذكر الصورة لا يستلزم المماثلة، وأنه يدخل قدمه في جهنم، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، أي يكفي يكفي، نؤمن به على ظاهره. وأنه يضع السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا في يوم القيامة. وأن قلوب العباد أو أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كيف يشاء، وهذا أيضا على ظاهره. وإن ربكم ليس بأعور، أي أن له عينين. وما كان مثل هذه الأحاديث، أي نؤمن بها على ظاهره ونمرها كما جاءت دون أن نبحث عن تمثيل أو تكييف، بل نؤمن بها ونثبت ما دلت عليه من الصفات، ولا نتعرض لشيء لم يتعرض له السلف. الآن يمثل طريقة السلف أن أهل الكلام في هذه الأحاديث منهم من حرفها ومنهم من أولها ومنهم من صرفها عن ظاهرها، منهم من رد هذه الأحاديث وكذب بها. والسلف وأتباع السلف أثبتوها على ظاهرها وأثبتوا المعنى الذي دلت عليه وفوضوا ما وراء ذلك إلى الله جل وعلا. قال: وما كان مثل هذه الأحاديث، وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر، وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك، على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم، وبالله التوفيق. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائد بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول، هشام هو ابن حسان، وفي سماعه من الحسن كلام، لكن قد رواه هشام عن ابن سيرين وهو أثبت الناس فيه. هو من كلام ابن سيرين. قال كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنير قال حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد. فالعلم الذي علمه العباد هو أحكام الشرع، أحكام الدين، هذا علمه العباد. وعلم لم يعلمه العباد وهو أمور الغيب كالقدر وأمثاله. فإذا العلم علمان، علم علمه الله تعالى عباده وهو علم الدين والشرائع، وعلم لم يعلمه الله تعالى عباده وهو علم الغيب، حتى قال الطحاوي: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فمن أنكر العلم الموجود كفر، ومن طلب العلم الموجود العلم المفقود كفر. علم علمان، علم موجود علم الشرع، فمن أنكر هذا العلم الموجود يكفر الذي ينكر الشريعة، ومن طلب العلم المفقود الذي هو علم الغيب كفر. فالواجب هو الإيمان بالعلم الموجود وعدم البحث عن العلم المفقود. قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال: والقدر منه. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ما لم يعرفه البدريون الذين شهدوا بدرا، المراد بكلام سعيد بن جبير هذا ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، أي أن العلوم التي جاءت بعد السلف بعد الصحابة وأمثالهم هذه أمور زائدة، فما لم يعرفه الصحابة والسلف من العلوم النافعة التي يحتاجها الإنسان في دينه في عمله في تعبده لله، فما لم يعرفه الصحابة معنى أن هذا علم حادث من البدع. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال جعفر بن محمد: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. فالذي ينظر إلى الشمس أول نظرة يراها، ثم لا يزال نظره مستمرا حتى يرتد إليه بصره وينكسر بصره فلا يستطيع النظر ولا التأمل. وهكذا من نظر في القدر وأراد التعمق فيه يحصل له أنه يتوه فيه ولا يبصر الحق بعد ذلك. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة. وهذا كلام جيد وتقييدات نافعة. ما نقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات إنه صحيح، وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان بهذا الدين، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة. أحدث بعدهم ولم يكن له أصل في علومهم، لكن لو كان هناك علم له أصل في علومهم ثم جاء من بعدهم ووسعه هذا ليس ببدعة وضلالة، هذا ليس ببدعة وضلالة، إنما البدعة والضلالة ما جاء بعدهم وليس له أصل عنهم، ليس له أصل عنهم ولم يتكلموا فيه، هذا الذي هو البدعة. قال: وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه، كما لم يناظروا، أو يكون كما لم يناظروا، يناظروا كما أنهم هم لم يناظروا فيه. قال أبو عمر: رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا. ولم يكن سكوتهم عن عي أي عدم قدرة على الكلام، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. الشاهد منه أن الصحابة أعمق علما وأكثر فهما، فإذا سكتوا عن أمور ومسائل وأبواب من أبواب العلم معنى أن سكوتهم عنها كان ليس عن عين، بل سكتوا عنها لعدم الفائدة فيها. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. وهذا كلام جيد أيضا، أي لم يدخر لكم شيء من العلم خفي على من كان قبلكم من السلف لفضل عندكم، فلو كان خيرا لعلمه السلف. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن إبراهيم عن حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. والقراء يطلق ويراد به العلماء. اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا في البخاري حديثا. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال قال ابن مسعود، هذا منقطع بين قتادة وابن مسعود. سنيد أيضا في سند ضعيف لكن هو متابع، فعلة هذا الأثر هو الانقطاع بين قتادة وابن مسعود على أنه أثر مشهور. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل. في بعض النسخ إلا لقوا الجدل. قد وقع الحديث في السنن ما ضل قوم بعده إذا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا سند حسن عند الترمذي وغيره. قال أبو عمر وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه، أي هذا مسموح، مسائل الفقه والأحكام وما تحته عمل، ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر المريسي المعتزلي الجهمي خليفة أحمد بن أبي دؤاد في التجهم، بشر بن غياث المريسي. ما نتكلم. قال نعم، لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال هو بذاته في كل مكان. فقال له خصمه: فهو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك. حشك وحشك يقال، والحش هو البستان، ويطلق أيضا على مكان قضاء الحاجة. تعالى الله عما يقولون. حكى ذلك وكيع رحمه الله: وأنا والله، هذا ابن عبد البر، أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله، كلام قبيح. فعن هذا وشبهه نهى العلماء. وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. وذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران، أي في المصحف، وقد نزل قبلهما 84 سورة، وإنما نزلتا بالمدينة. فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العمل بذلك، فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن دينار عن ابن وهب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال: وأيم الله، إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آية القرآن وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب. وهذا من العيب، يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، ويحذرون مقاربة ومشد التحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث، وزجر عن ذلك، وحذر المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله كراهية لذلك: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. ولقد أحسن القائل: قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من دينه شغلوا. كان يكفيهم أن يشتغلوا بما جاء من الدين ولا يحتاجون إلى إحداث البدع. قال مصعب الزبير: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبد الله بن حسن. وعنه روى مالك حديث السدل. قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبع حدثهم قال: حدثنا بكر بن حمار قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى يعني القطان عن ابن جري قال: حدثني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون ثلاثا. وهذا في صحيح مسلم. متنطعون أي المتعمقون في البحث والتنقيب عن هذه الأمور الخفية تنطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم هالكون. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ولم يقل ثلاثا. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القروي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت الأصمعي يقول قال عبد الله بن حسن ابن حسن المراء يفسد الصداقة القديمة. مراء الجدال والمناظرة يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة وأقل ما فيه أن تكون المغالبة والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان ابن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول يخاطب ابنه كداما. هو مسعر بن كدام وله ولد اسمه كدام فمسعر ينصح ولده إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق أما المزاحة المزاح كثرة المزاح أما المزاحة والمراء مراء الجدال فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وقد رويت هذا الخبر لمسعر بن كدام من وجوه فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره. وبهذا تم هذا الباب وهو باب نافع ذكر فيه أولا كراهة السلف للمناظرة في أمور العقائد وأمور الغيب ثم ذكر ذمهم لعلم الكلام ثم ذكر ذمهم لمجالسة أهل الكلام والبدع وتحذيرهم من ذلك وأن هذه الأدلة التي جاءت في صفات الله نؤمن بها ونثبتها على ظاهرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.